وصلنا لهذه النقطة الثمينة. قال: ثم أن مقتضى الإطلاق جواز الرد ولو مع الوطئ في الدبر، يعني عيب الحمل يسوق الرد والوطئ لا يمنع. وطئ في الدبر شلون؟ إذا وطأ في الدبر وكانت حامل، هم هذا يسوق الرد؟ يقول إطلاق الوطئ شامل، في أدلة الوطئ مطلق، فإذا أي حكم مترتب على الوطئ مطلق حتى، ويمكن دعوى انصرافه ولا غيره، فإذا انصراف بحث آخر. فيقتصر في مخالفة العمومات، عمومات المانع عن الرد بالتصرف على منصرف اللفظ، انصراف الوطئ في القبول مثلا، يعني إذا كان التصرف بالوطئ في القبول فالحمل غير مانع من الرد، أما إذا كان التصرف بالوطئ في الدبر فالحمل ماذا؟ مانع من الرد. وفي لحوق التقبيل واللمس بالوطئ وجهان، زين، إذا ما وطأها لمسها قبلها رأى وجدها حامل، زين، ترد لو ما ترد؟ ترد الأمل وما ترد. يقول إذا وطأها ترد من عيب الحمل، هذا بعد لمسها قبلها بطريق أولى من باب الأولوية، من الخروج عن المورد النص، نص وضع ومن الأولوية، بل مو حتى أولوية، حتى يمكن يقال بالمطابقة، لأن الوطء لا يخلو عن اللمس والتقبيل. ولو انضم الحمل عيب آخر، احنا قلنا من عيب الحمل يراد ترد الأمة، إذا حمل وشيء آخر استشكل في سقوط الرد بالوطئ، استشكل من صدق كونها معيبة بالحمل وكونها معيبة بغيره، يعني في جهتان، جهة أنها معيبة بالحمل وتكون داخلة في روايات الحمل غير مانع، وجهة أخرى لا، هي معيبة بعيب آخر أيضا. شيخ الأنصاري يقول مولانا: العيب الآخر هو لا يؤثر في إزالة اقتضاء عيب الحمل، عيب الحمل بنفسه موجب لجواز الرد، سواء وجد العيب الآخر أو لم يوجد، عيب الآخر هو لا يؤثر في جواز الرد، نعم، لكن ما يمنع عن تأثير الأول. عيبان، هذا العيب يؤثر في جواز الرد، أكو عيب آخر هذا ما يؤثر، خب وجوده كالعدم، وأنه يؤثر في عدم تأثير الأول. وفيه أن كونها معيبة بغير الحمل لا يقتضي إلا عدم تأثير ذلك العيب في الرد مع التصرف، إذا تصرف ومعيب لا بعد ما تقدر ترد، لا أن نفي تأثير عيب الحمل. ثم أن صريح بعض المنصوص والفتاوى ظاهر باقيه اختصاص الحكم بالوطئ مع الجهل بالعيب الحامل، فلو وطأ عالما به سقط الرد، ولكن إطلاق كثير من الرواة يشمل العالم، أنت تأخذ بإطلاق الأولى. هذا كل عند الشيخ الأنصاري بحث تنزلي، لأن الشيخ الأنصاري من قبل سما قبل الروايات إلا حامل من المولى. على كل حال، الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري. هذا المسقط الرابع في الحقيقة مشتمل على مسألتين، ودمجهما الشيخ الأنصاري، مدمجهما هو عقد المسألة، عقد هذا للمسألة الثانية المسألة الأولى في من يعني ضمن. شنو المسألة الأولى والثانية؟ خل يعني يصير الصورة واضحة. إذا حدث عيب عند المشتري، البحث الأول: هذا العيب الحادث هل يوجب خيارا للمشتري؟ هسه ما لي علاقة سواء كان أصلا يمكن يكون المبيع صحيحا سالما مو معيبة، عند المشتري صار حصل فيه عيب، ظهر فيه عيب، العيب الحادث بعد البيع هذا يوجب الخيار رد أو أرش، لأن العيب تارة في زمان ضمان البائع، تارة في زمان ضمان المشتري. إذا كان في زمان ضمان البائع، مثلا حدث العيب قبل القابض، قبل أن يقبض، أو حدث العيب في زمان خيار الحيوان والشرط والمجلس، لأن في هذه الخيارات الثلاثة ضمان العيب، ضمان التلف من البائع. كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، وكل مبيع تلف في زمان خيار المجلس والشرط والحيوان فهو من مال بائعه. أدلة كثيرة عندنا. وتارة يحدث في زمان ضمان المشتري، يعني بعد انقضاء الخيار وبعد القبض. إذن المسألة الأولى، العيب الحادث في زمان ضمان البائع، هذا يسبب، هذا حكمه، حكم العيب الحادث قبل الشراء. شلون لو قبل الشراء كان معيبا وانا اشتريت لي خيار اما العرش او الرد؟ هسه اذا العيب حدث لا بعد الشراء لكن قبل القبض، او قبل انقضاء خيار الحيوان المجلس والشرط، يعني في زمان ضمان البائع، هل حكم المسألة الأولى، هل حكم العيب الحاصل في زمان ضمان البائع بعد الشراء كالعيب الحادث قبل الشراء؟ هذه مسألة أولى. مسألة ثانية، هذا العيب الحادث هل يسقط إذا كان معيبا سابقا، يعني كان عيبا قديما قبل الشراء وعيب حادث، هذا العيب الحادث يوجب سقوط الرد بالعيب القديم أم لا؟ المسألة هذا الفرع للمسألة الثانية، لكن أولا يذكر الأول الشيخ الأنصاري، يعني يشير للمترتبة، العيب الحادث يوجب خيارا جديدا أو سيحدث خيارا آخر. العيب الحادث قطعا، العيب الحادث في زمان ضمان المشتري هذا واضح انه ما يجب خيار جديد، وعم مسقط للرد، هذا يعني لا كلام في كلام، كل الكلام في العيب الحادث في زمان ضمان البائع، وهو اما قبل القبض او قبل انقضاء زمان خيار، خيارات الثلاثة. فيقسم يقول العيب تارة في زمان قبل القبض، ثانيا قبل قضاء الخيار، ثالثا بعد انقضاء الخيار وبعد القابض. ثلاثة أقسام نقص إن شاء الله لاحقا. اللهم صل على محمد وعلى